الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام في سورة القمر وأنها معقودة في موقف تكذيب أنبياء الله والتكذيب بالآيات التي يرسلها الله جل وعلا، وما هو فعل المكذبين وما هي حججهم وما هي عاقبتهم في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الله عز وجل شيئا من عواقب الأمم الماضية التي كذبت بالآيات والنذر ليخوف الموجودين من مصير مماثل لمصيرهم. فذكر الله عز وجل قصة نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون، ولعلنا إن شاء الله تعالى نواصل لنقرأ بقية السورة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما نسأله أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. أكفاركم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات صدق عند مليك مقتدر.
لما ذكر الله عز وجل أن الأمم السابقة عوقبوا ونزلت بهم العقوبات الشديدة بسبب إعراضهم عن أنبياء الله وتكذيبهم بهم، خوف الموجودين من مصير مماثل لمصيرهم، فقال سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم؟ أي إذا نزلت العقوبات بسبب التكذيب، أي إذا نزلت العقوبات بالأمم السابقة بسبب تكذيبهم بآيات الله ورسله، فإن هذه العقوبات ليست ببعيدة بهؤلاء المكذبين الكافرين. فما الذي يمنعهم من عقوبة الله جل وعلا؟ ثم عقد الله عز وجل شيئا من التقسيم، قسم فيه الحجج التي يمكن أن يحتجوا بها على أن عقوبة الله لن تنزل بهم. فذكر أولا الخيرية، فقال: أكفاركم خير من أولئكم؟ أي هؤلاء الكفار الموجودون في عصركم، هل هم خير وأفضل وأحسن حالا من المتقدمين الذين نزلت بهم العقوبات؟ هم يماثلونهم، فإذا نزلت العقوبات بأولئك فهؤلاء لا يستبعدون أن تنزل بهم العقوبة لأنهم ليسوا خيرا منهم ولا أفضل. ثم ذكر شيئا آخر قد يحتج به، فقال: أم لكم براءة في الزبر؟ أي هل نزل في كتب الله براءة لهم من عذاب الله؟ فالزبر الكتب السماوية، الزبر الكتب السماوية، وقد يراد بها اللوح يراد به اللوح المحفوظ. فيقول: هؤلاء الكفار هل نزل عهد من الله جل وعلا بأن لن تنزل بهم العقوبة فيكون عندهم براءة في الزبر من العذاب؟ لا والله، ليس عندهم شيء من هذا. ثم ذكر تقسيما آخر وحجة أخرى، فقال: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أي هل يظنون أن عندهم القوة والعدد والعتاد بحيث يأمنون من عقوبة الله وعذابه؟ فإن الأمم السابقة كان عندهم عدد وعدة وعتاد وملك عظيم، أعظم من ملك أولئك الكفار الذين في عهد النبوة، ومع ذلك لم يسلموا من عذاب الله. هل ملك قريش يماثل ملك فرعون على جبروته وعظمته حينما قال، حينما جمع وحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك لم يسلم من عقاب الله وعذابه؟ فهكذا هؤلاء المكذبون لن يسلموا من عذاب الله. وفي كل زمان لا يسلم المكذبون من عذاب الله، لكن قد يتأخر العذاب قليلا لحكم يراها سبحانه، أو ليشتد نزول العذاب بالأمم. ولذا قال تعالى: أم يقولون نحن جميع، أي عدد كثير منتصر، أي سيكون النصر لنا بسبب قوتنا وعددنا، هكذا يقولون. فكذبهم الله بقوله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. الجمع العدد الكثير الذي يجتمع للقتال، فجمع الكفار سيهزم متى قابله وفد المؤمنين الصادقين الذين يتوكلون على الله جل وعلا والذين يريدون الآخرة. فالإشكال أن العباد أرادوا الدنيا فوكلهم الله إلى أنفسهم واعتمدوا على قدراتهم ولم يعتمدوا على نصر الله عز وجل، فلم ينجحوا في أمرهم، سيهزم الجمع. هذا علامة على قرب الهزيمة التي تقع بهؤلاء الكفار حال اجتماعهم. والأصل أن هذا اللفظ عام في كل جمع للكفار إلى قيام الساعة، ومن أولى من يكون به كفار قريش الذين اجتمعوا في تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن دعوته، سيهزم الجمع. ولذا اجتمعت قريش في بدر ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل، فهزم الله جل وعلا قريشا في بدر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بدعوات وأطال في دعائه وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها أبدا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز ما وعدك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أشار إلى مصارع القوم: هنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان، بتصديق وعد الله وبوحي من عنده سبحانه. فما أخذوا إلا لحظات قليلة حتى انهزمت قريش. كانوا يظنون أنهم هم المنتصرون، وكانوا يظنون أنهم هم الغالبون، ففي لحظات قليلة هزم الله الجمع وولوا الدبر. ولوا ويولون الدبر، أي سيعطونكم ظهورهم وأدبارهم هاربين منهزمين. وهكذا أيضا في غزوة الأحزاب، اجتمعت قبائل العرب، قريش وغطفان ومن والاهما، وما لأهم يهود المدينة من بني قريظة، فاجتمعوا وتناصروا وظنوا أنهم سيهزمون النبي صلى الله عليه وسلم وسيقتلونه وسينهون دين الإسلام. فأرسل الله عز وجل عليهم الريح الباردة ففرقتهم ولم تبق لهم اجتماعا. فانظر إلى قدرة الله جل وعلا. لكن ليست العقوبة بأمر الدنيا، فإن العقوبة الدنيوية سهلة يسيرة بالنسبة لعذاب الآخرة. ولذا قال تعالى: بل الساعة موعدهم، أي موعد العقوبة الحقيقي المتطاول الذي لا ينتهي أمده ولا يخفف من عذابه، هو في ذلك اليوم، يوم القيامة. ولذا الذي قال الله في أوله: اقتربت الساعة، يعني أن هذا الموعد قريب وليس ببعيد. بل الساعة موعدهم، أي موعد إنزال العقوبة الشديدة غير المتناهية بهم. والساعة أدهى وأمر، والساعة أي أن عذاب يوم القيامة فيه من أنواع العذاب ما يحسون معه بشدة العذاب الذي قلت عنه الآيات، وأمر. فهناك مرارة في العذاب، هناك مرارة في عذاب جهنم. وقال تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمون الذين استمروا في أنواع المعاصي وأنواع الظلم وعتوا عن على عباد الله وتكبروا عن عبادة الله، فاستمروا في أنواع الإجرام في ضلال وسعر. الضلال قد يراد به ضلال الدنيا، أي أن الله عز وجل لا يهدي المجرمين، لا يهدي المجرمين ولا يوفقهم إلى القول الصواب ولا المعتقد الصحيح، وقيل بأن المراد بذلك أمر الآخرة، لأنه قال: بل الساعة، إن المجرمين في ضلال وسعر، ثم قال: يوم يسحبون في النار. فقيل المراد به أنهم يوم القيامة لا يهتدون إلى طريق الجنة، ولا يوفقون إلى معرفة الطريق المنجي الذي ينجيهم من عذاب الله. وأما السعر فالمراد به نار جهنم. قيل عنها هذا الاسم لأنها تستعر بهم وتشتعل بأجسادهم. وانظر لهذه الآية مع قول قوم صالح ثمود عندما قالوا له فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، فذكر الله أن الضلال والسعر لهم وليس لأنبياء الله ولا لأولياء الله ولا لعباد الله المؤمنين. فهناك ظنوا أن الكثرة تفيد وتنفع، وهكذا قالوا قالوا هنا نحن جميع منتصر، الكثرة لا تغني في جانب الله شيئا، ورمي المؤمنين بالاتهامات لا تغني عن العباد من عقوبة الله وعذابه شيئا. قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم. أشد أنواع العذاب أن يجر الإنسان جرا، أشد أنواع الأخذ أن يجر الإنسان جرا. فإذا كان ذلك الجر بأن يسحب على وجهه، إذن عندنا إما أن يساق الإنسان بقوة، هذا نوع امتهان وتقليل من شأنه، فإذا كان يسحب سحبا كان ذلك أشد وأشر، فإذا سحب على الأرض كان أعظم، فإذا سحب على وجهه بأن جعل وجهه في الأرض وهو يسحب كان ذلك أعظم أنواع الإهانة والذل. يوم يسحبون في النار على وجوههم، أين يسحبون؟ على نار جهنم. ماذا يقال لهم؟ ذوقوا مس سقر. الوجه في الأصل محل الكرامة، ولذلك يحرص الإنسان على إكرام وجهه بكل ما يستطيع من إكرام الوجه، يتحمل ما يكون في بقية أطراف بدنه ما لا يتحمله في وجهه. وحينئذ إذا كان ذل الإنسان منطلق من وجهه كان ذلك من أعظم أنواع العذاب. ثم يقال له، ثم يقال لهم ذوقوا مس سقر. سقر نار جهنم أو مرتبة من مراتبها. فيقال لهم ذوقوا، يعني هذا مجرد شيء يسير في أول سحبكم، ذوقوا، لم يلقوا في نار جهنم بعد ولم تذوقوا الشيء الكثير، إنما ذقتم المس، باقي العذاب سيأتيكم. فانظر كيف يهان العبد عندما يسحب في نار جهنم على وجهه، ثم يقال له هذا أول العذاب، هذا شيء يسير وسيأتيك العذاب الأعظم، وهذا مجرد ذوق وهذا مجرد مس، وأما العذاب العظيم فسيأتيك قريبا. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل ما في كل مخلوقات الله قد قدرها الله عز وجل، لا يوجد فعل من أفعال العباد إلا فيه إلا هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل علم بالكائنات قبل وجودها، وهو سبحانه قد كتب جميع الأفعال وجميع الذوات التي ستكون، وهو سبحانه قد قدر ذلك وشاءه، وهو جل وعلا قد خلق أفعال العباد، خلق طاعة المطيعين وخلق معصية العاصين. فكل شيء بقدر، أي بتقدير سابق لا يتخلف. ومن معاني هذه الآية أن عذاب الكفار مقدر بوقت لا يتخلف عنه، فكونه قد فكون العباد قد أمهلوا قليلا ولم تنزل بهم العقوبة مع تكذيبهم وكفرهم لا يعني أن عذاب الله لن ينزل بهم، لا يعني أن عذاب الله لن ينزل بهم. قال إن كل شيء خلقناه بقدر، ومن ذلك عقاب الكافرين وموعدهم. قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، أي أن أمرنا أي أوامر الله بوقوع الوقائع ونزول العذاب والعقاب ونجاة المؤمنين إنما هو وما أمرنا إلا واحدة، أي إلا كلمة واحدة، فيقول للشيء سبحانه كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلمح البصر أي رؤية العين أول ما ترى الشيء، كم يستغرق ذلك؟ أقل من اللحظة. فهكذا أمر الله إذا قدره. قال تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، ولقد هنا للتحقيق والتأكيد، أهلكنا أي استأصلنا وأزلنا وعاقبنا بالعقوبة المهلكة أشياعكم أي مناصريكم وأمثالكم، فأمثالكم ممن تعلمون قصصهم وتعرفون وقائع تاريخهم استأصلهم الله عز وجل. فهل من مدكر؟ ألا يوجد عندكم عقول تتفكر في وقائع التاريخ وكيف أنزل الله العقوبات بالأمم العظيمة لما أعرضوا عن الله وكذبوا برسول الله ولم ينقادوا لشرع الله؟ أين عقولكم؟ وهذا اربطه مع قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر، يراد بهذه الآية معنيان كلاهما مراد. الأول أن يراد بالزبر اللوح المحفوظ، فكل أعمال الناس مسجلة مكتوبة في اللوح المحفوظ السابق، وكل شيء فعلوه فإنه مسجل في اللوح المحفوظ لأن أقدار الله غالبة. وأما المعنى الثاني فإن جميع أفعالهم تسجل في صحف الأعمال ليجازوا عليها يوم القيامة. قال تعالى إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، والآية تدل على المعنيين معا. ثم قال تعالى وكل صغير وكبير مستطر، أي جميع أفعالهم سواء كانت أفعالا يسيرة قليلة أو أفعالا عظيمة كلها مسجلة، مستطر أي مسجلة في سطور اللوح المحفوظ وفي صحائف الأعمال، لا يخفى لا يترك شيء منها، فالجميع مسجل. وانظروا إلى أحوالكم، كل أفعالكم الآن مسجلة سواء في اللوح المحفوظ أو في صحائف الملائكة، حركة أصابعك، فتحك لفمك، رفعك ليدك، استعمالك للسواك، طريقة جلوسك، كل هذا مسجل، فضلا عن تسجيل أعمال الأمم التي تكذب بآيات الله وتكذب رسول الله، فإن جميع أفعالهم مسجلة. ثم قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر، المتقون من أصلحوا قلوبهم فكانت تخاف من الله وتراقب الله وترجو الله وتعتمد على الله، فصلحت أعضاؤهم وجوارحهم فأصبحت لا تقدم إلا على طاعة الله بل تحجم عن معصية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، أي أن التقوى مبدأها من القلب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قد يقول قائل: قلبي سليم. قيل: لو كان سليما لصلحت أحوال بدنك ولابتعدت عن معصية الله ولما غفلت عن طاعة الله ولشكرت نعم الله، لكن لما وجد عندك التقصير والذنب ووجد عندك ترك الشكر، حينئذ كان هذا من أسباب من دلالات نقص التقوى لديك. المتقون ما لهم؟ المتقون في جنات. الجنات جمع جنة، سميت بهذا الاسم لما فيها من الأشجار العظيمة والنعيم الوارف، بحيث أصبحت يغطي بعضها بعضا. فإن اسم هذا الاسم مأخوذ من التغطية، ولذا سمي الجن بهذا الاسم لأنهم مغطون عن أعيننا لا نبصرهم. وهكذا الجنات فيها أشجار عظيمة تغطي ما بداخلها فسميت بهذا الاسم. قال: في جنات ونهر، مع أن فيها أنهار إلا أن فيها أشجارا تغطي من بداخلها. والأنهار ليس المراد بها أنهار المياه فقط، بل فيها أنهار متنوعة متعددة، فيها أنهار المياه الحلوة التي تهنى النفوس بشربها والتي يسعد العباد برؤيتها فضلا عن لمسها فضلا عن شربها والاستمتاع بها. هكذا أيضا فيها أنهار من الألبان التي لم يتغير طعمها مع جريانها، وفيها أنهار من الخمر لذة للشاربين لا تزيل العقول، وفيها أنهار من العسل المصفى الذي يمتع النفوس رؤيته. فانظر إلى هذه الأنهار المتغيرة المتعددة في موادها المختلفة في ألوانها، كلها تكون للمتقين. قال سبحانه: في مقعد صدق، أي لا شقاء عليهم ولا تعب عليهم في تلك المواطن. في مقعد صدق، صدقوا مع الله فصدقهم الله وعده فأدخلهم الجنات. وقوله في مقعد الصدق، في الجنة لا يؤثر عليهم طول الجلوس. في الدنيا إذا أطلت الجلوس قد يأتيك التعب ويأتيك الإرهاق من جلستك، وقد يكون هذا من أسباب عدم انتفاع بدنك بما فيه من المواد لعدم حركته. ولكن في الجنة مهما طال جلوسك فإنك لا تتأثر بذلك ولا يتضرر منه بدنك. قال تعالى: عند مليك مقتدر، المراد بذلك رب العزة والجلال. فالميزة أنهم عند الله، أنهم عند رب السماوات، أنهم عند محبوبهم جل وعلا الذي قال الله فيه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وبإن تم فهم يستمتعون بجلستهم هناك في رؤية رب العزة والجلال وضيافة الملك العظيم. قال عند مليك، استعمل لفظة المليك لإثبات أنه يملك كل شيء، وبالتالي هم ضيوف عند الله، والمضيف كريم يملك كل شيء، فسيعطيهم كل ما تطلبه نفوسهم. ثم قال مقتدر، أي أنه قادر لا يعجزه شيء، وبالتالي فكل ما يطلبونه يتمكن من إحضاره عندهم. وفي هذه الآيات إشارة إلى قدرة الله عز وجل على معرفة ما في نفوس المتقين فيعطيهم الله إياه. في هذه الآيات من الفوائد أن تكذيب المكذبين للرسل والآيات لم يعتمد على حجة ولا برهان، وإنما ساروا فيه على أوهام مجردة ليس لها من الحقيقة شيء. من ذلك مرة أنهم يعتمدون على الدعايات الكاذبة المضللة، مرة يقولون بأنهم كذابون، يقولون عن الرسل بأنهم كذابون، ومرة يقولون بأنهم في ضلال، ومرة يقولون كيف هم مثلنا فكيف يفضلون علينا، ومرة يقولون هم قلة وليس لهم كثرة، فقالوا بشرا منا واحدا فكيف نتبع هذا الواحد. فهذه الحجج كلها باطلة، لا يصح الاستدلال بها لأنها ليست من الأدلة والبراهين في شيء. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل ينزل العقوبات بالكافرين، سواء كانت العقوبات نفسية أو كانت العقوبات أسرية أو كانت العقوبات اجتماعية أو كانت العقوبات اقتصادية أو كانت العقوبات أمنية أو كانت العقوبات سياسية، فإن الله عز وجل ينزل العقوبة من عنده جل وعلا. وفيه أن من أعرض عن سبيل الله وكذب رسول الله وكفر بآيات الله فإنه لا يأمن من نزول العقوبة، وليس له شهادة ولا عهد عند الله أن يسلم من العذاب والعقوبة، مهما كان آباؤه وأجداده ومهما كان عنده من القوة والقدرة. وفي هذه الآيات أن المؤمن لا تتأثر نفسه بقوة عدوه ولا بما معه من الكثرة، فإنه إذا كان مع الله فإن الله سيتولى شأنه وسيقوم بكفايته من عدوه وسينصره عليه. وفي هذه الآيات وعد من الله صادق بهزيمة الكافرين وانتصار المؤمنين، لكن بشرط تمسكهم بدين الله وصلاح قلوبهم على دين الله. ولا يكفي مجرد الشعار بأن يدعي أنه على الإسلام ويكون بضد ذلك، لا بد أن يكون ممن سعى إلى عمل بشرع الله، ولا بد أن يكون ممن اعتمد على الله وتوكل على ربه عز وجل مع بذله للأسباب. وفي هذه الآيات أن العذاب العظيم والشديد هو عذاب الآخرة، وفي هذه الآيات أن الإجرام من أعظم أسباب الضلال، فالإنسان يبتعد عن الحق بسبب كونه قد أقدم على المعاصي. تفتق الأذهان وتمكنها من قبول الحق إنما يكون بالتقوى، وإنما يكون بالبعد عن المعصية. ولذا ذكر الله عز وجل في مواطن من كتابه بأن الفاسقين لا يهديهم الله، إن الله لا يهدي الفاسقين، لا يهدي الظالمين. وما ذاك إلا أنهم لما ظلموا وفسقوا تمكنت الشياطين منهم، فلم يقدر الله عز وجل لهم الهداية، بل استمروا في باطلهم وضلالهم. قال تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أنهم لا يؤمنون. ومن هنا فإذا أردت الهداية فعليك بالتوبة النصوح، تب واستغفر من ذنوبك حتى يهديك الله جل وعلا. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهنا قال: إن المجرمين في ضلال، أي سيستمرون في الضلال. وفي هذه الآيات شدة عذاب الكافرين يوم القيامة، وأنهم يعذبون أو يمسون العذاب قليلا قليلا، ثم لا ينقص عنهم العذاب بل يزاد عليهم. وفي هذه الآيات أن الكافرين يحسرون بالقول بأن يذكر لهم ما سيأتيهم من العذاب. وفي هذه الآيات عموم قدر الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى، فمن آمن بقدر الله زاده ذلك صبرا ورضا بقضاء الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن عقوبات الكافرين لها آجال محددة مقدرة لا تتخلف عنها، فالعقوبة التي تنزل بهم لها وقت محدد، فاستعجالهم بالعذاب لا يجعل العذاب يتعجل، إنما لله حكم باهرة بالغة، وبالتالي يؤخر الكافرين ولا يعجل لهم العذاب. وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال، وهو قادر على إنفاذ الأمور العظيمة بالأسباب اليسيرة، وهو جل وعلا إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وفي هذه الآيات سرعة أوامر الله وأنها تحدث سريعا. وفي هذه الآيات أن العقلاء يتفكرون في الحوادث التي تجري على الأمم، ويتفكرون في العقوبات التي تنزل بمن حضر ومن سبق. وفي هذه الآيات أن ما يفعله المجرمون لم يكونوا فيه معجزين لله عز وجل، بل ما فعلوه هو بقدر من الله، وما فعلوه هو بخلق من الله جل وعلا. وبالتالي لا يحزن المؤمن لانتصار مؤقت لأهل الباطل، ولا يحزن المؤمن لضر ونقص يحصل لأهل الحق. فإذا قرأ الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن حصر في الشعب 3 سنوات ومنعوا من أن يبايعوا أو أن يشترى منهم شيء أو أن ينكحوا أو ينكحوا منهم، ومنعوا من كل نوع من أنواع التعاون، حصار اقتصادي شديد. ومع ذلك لم يؤثر هذا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل استمر عليها لمدة 3 سنوات. أكلوا الأخضر واليابس، أكلوا ورق الشجر، فلم يحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وإنما ولم يؤثر ذلك في استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، إنما بقي على دعوته متمسكا بها. ومع ذلك ما فعله هؤلاء بنبي الله، بنبي الله كان بعلم الله وبتقدير الله وبخلق الله. وحينئذ إذا رأى المؤمن شيئا من أقدار الدنيا المؤلمة ينزل بعباد الله فإنه لا يتأثر لذلك، ولا يكون هذا من أسباب شكه في الحق أو إعراضه عنه. وفي هذه الآيات أن جميع أفعال العباد مسجلة، وبالتالي يحذر العبد من أن يسجل عليه ما لا يرتضيه من الأقوال والأفعال. وأوصيكم هنا بشيء عظيم النفع، ألا وهو أن تجعلوا الملك يسجل لكم الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا. وفي هذه الآيات أن المتقين الذين تذكروا ولم يكذبوا، تذكروا ولم يكذبوا، لهم العاقبة الحميدة، وأعظم ذلك عاقبة الآخرة التي ينالون فيها النعيم الكبير. وفي هذه الآيات أن أنهار الجنة متعددة وليست شيئا واحدا. وفي هذه الآيات أن جنة الخلد فيها أنواع من الجنات وليست جنة واحدة. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يوم القيامة من أهل التقوى يجلسون في مجالس يحدث بعضهم بعضا ويؤانس بعضهم بعضا. وفي هذه الآيات أن المؤمنين يصدقون بوعد الله ويصدقون في حديثهم. وفي هذه الآيات ميزة المتقين بكونهم يوم القيامة في ضيافة الرحمن الذي يملك كل شيء ولا يعجز عن شيء. هذا تمام تفسير سورة القمر، وسيأتي إن شاء الله تفسير سورة الرحمن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا ممن تذكر بما في القرآن، اللهم فهمنا معاني كتابك واجعلنا نعمل بما فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ردهم إلى دينك ردا حميدا، اللهم يا حي يا قيوم اجعلهم يلتزمون بما ورد عن نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبعد عنهم الفرقة والاختلاف. اللهم ألف ذات بينهم. اللهم اجمعهم على الحق. اللهم اجمعهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تحقن دماء المسلمين في كل مكان، ونسألك إلهنا أن تولي عليهم خيارهم وأن تمنعهم شر أشرارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن أجبنا بالأمس وذكرنا أن قوله قل لا أجد هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقت نزول هذه الآيات، أنه لم يجد في الوحي الذي نزل إليه محرما إلا هذه الأشياء المذكورة، فما نزل بعد ذلك من الوحي في تحريم أشياء أخرى فهذا لم يكن موجودا وقت نزول الآية الأولى. ولا يمتنع أن ينسخ الكتاب بالسنة مع أن هذه الآية ليست من مواطن النسخ. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل تكون بعض النساء بسقط جزء من الحاج بما يعرف بالتشقيق والتجميل، فهل هذا جائز؟
التشقير بصبغ الحاجب أو بعضه من المسائل التي تكلم فيها المعاصرون فمنعها جماعة، ورأوا أنها مما يشابه النمص، وأجازها آخرون ورأوا أنه لا نمص فيها وأنه ليس فيها تشبه بالكافرين. والخلاف شيء طبيعي، كما أن كل فن قد يختلفون في فهم النصوص وفهم أنواع العلوم في علومهم، فالأطباء يختلفون والمهندسون يختلفون وأهل الفلك يختلفون وبقية أهل الفنون كل منهم يختلف، ويكون هناك اختلافات، بل قد يختلفون في الأمور الواقعة كما عند أهل التواريخ يختلفون في أمور وقعت وحصلت، من المعلوم أنه ليس هناك إلا شيء واحد، ومع ذلك وقع الاختلاف. فوقوع الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية ليس بمستغرب، كما أن أهل بقية الفنون يختلفون، والاختلاف عند علماء الشريعة أقل من الاختلاف عند غيرهم، ومسائل الاختلاف بالنسبة لوقوعها في الخارج أقل بكثير من مسائل الاتفاق. ونضرب لذلك مثلا، انظر إلى هذه الصلاة التي نصليها فيها اختلافات، لكن أغلب ما في الصلاة متفق عليه، هل هناك أحد من الفقهاء يختلف في أن الواجب هو 5 صلوات في اليوم والليلة؟ وهل هناك أحد يخالف في عدد الركعات وأن الفجر ركعتان والظهر والعصر والعشاء 4 وأن المغرب 3؟ لا يوجد خلاف. وهل هناك أحد يخالف في القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس في الصلاة؟ يؤدون الصلاة بأركان متماثلة وهل هناك أحد يختلف في أن القيام يقرأ فيه القرآن بدءا بالفاتحة، وأن الركوع يسبح فيه الرب العظيم، وأن السجود يسبح فيه رب الرب الأعلى، وأن الجلسة في آخر الصلاة يقرأ فيها التشهد والتحيات؟ وأليس هناك اتفاق على السجود على السبعة الأعضاء وكيفية الركوع وكيفية الجلوس؟ إذا وجد اختلاف فاختلاف يسير، إنما كثره كثرة الحديث فيه، وإلا فحقيقة أكثر المسائل متفق عليها، والمسائل المختلف فيها يسيرة قليلة. ووجود المسائل المختلف فيها له فائدة، وذلك أن العقول تنشط في البحث عن الراجح في مسائل الخلاف، فينشط الناس في البحث والمراجعة والمذاكرة والمتابعة مرة بعد أخرى، فيكون هذا من أسباب الخير والسعادة والرجوع إلى العلم. فوجود الاختلاف في هذه المسائل اليسيرة التابعة هذا أمر غير مستغرب، وفي نفس الوقت قليل، وفي نفس الوقت مفيد، وله آثار حميدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. استشعر أنك واقف في ذلك الموقف، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فشق التمرة قد يقيك الله به من نار جهنم. لم يرد مثل هذا الفضل والثواب في الاعتكاف، لم يرد مثل هذا الثواب والفضل في الاعتكاف. ولذا فهؤلاء الذين يقدمون التمور وخصوصا في هذه المواطن لهم أجر عظيم وثواب جزيل، ولعل الله عز وجل أن يحميهم من نار جهنم بسبب هذه التمور التي يقدمونها. نعم. لا يجوز للإنسان أن يجمع بين امرأة وأختها من الرضاع، لقول الله عز وجل في المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذا يشمل الأخوات الشقائق والأخوات لأب والأخوات لأم والأخوات من الرضاعة، فلا يجوز للإنسان أن يتزوج بأختين ويجمعهما في ذمته. إذا تقرر هذا فإن الأخت من الرضاعة تثبت لها الأخوة ولو لم ترضع من الثدي في وقت المرأة الأخرى أو الراضع الآخر. مثال ذلك: لو قدر أن امرأة رضعت من أخرى. ثم بعد ذلك بعد 40 سنة أو بعد 30 سنة جاءت الراضعة ببنت أخرى، فحينئذ تكون البنت التي بعد 30 سنة ولدت أختا للبنت الأولى التي رضعت قبل 30 سنة. فلا يشترط اتحاد الزمان في وقت الرضاع، ولكن لا بد أن يعلم أن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا ينتشر التحريم إلا بخمس رضاعات، كما هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، لما ورد في حديث عائشة قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخن بخمس. وعند مالك وأبي حنيفة أن التحريم ينتشر برضعة واحدة، والأول أرجح للدليل السابق. ومتى تعد رضعة؟ يمكن أن تكون الخمس الرضعات في مجلس واحد. الرضعة تكون بالتقام الثدي ومصه ثم تركه، إما لتنفس أو لانتقال للثدي الآخر أو لإبعاد رأسه عن الثدي ولو لم يكن راغبا في ذلك، فإذا فعل ذلك كانت رضعة. ولذا يمكن أن تكون 5 رضعات في وقت واحد وفي جلسة واحدة، ولا يشترط في الرضعات أن تكون مشبعة، لا يشترط أن تكون مشبعة لعدم ورود الدليل الدال على اشتراط الإشباع فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: هل يشترط لمن يحمل طفلا بالطواف أن يجعل شماله إلى الكعبة أم يحمله إلى أي وضع كان؟
جمهور أهل العلم يرون أن الطائف لا بد أن يضع شماء، يضع الكعبة عن يساره، ويقولون بأن من طاف منكسا فجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا طاف، والله جل وعلا قد قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط ذلك، وأن من طاف والبيت عن يمينه صح الطواف بشرط أن لا يخالف اتجاه الطائفين. وقال لأن قوله وليطوفوا بالبيت العتيق يشمل من طاف كذلك، لأنه يصدق عليه أنه قد طاف بالبيت. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل سترة الإمام تكفي للمصلين؟
الأظهر من أقوال أهل العلم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإنه قد ثبت أن ابن عباس قال: أتيت مع أتان لي، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فنزلت عن الأتان فصليت، فأرسلت الأتان فكانت ترتع في الصف، فهنا حمار لم فيقطع صلاة المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولم يكن الناس في عهد النبوة إذا كانوا مأمومين يتخذون السترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه عنزة ينصبها سترة أمامه، ولم يكن من وراءه يفعل مثل ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نعطي الزكاة لرجل يريد الزواج؟
من أراد الزواج هذه ليس علة لإعطاء الزواج، لأنه قد يكون غنيا، فإرادة الزواج هذه لا علاقة لها باستحقاقه للزكاة. لكن من كان فقيرا محتاجا إلى الزواج ولا يستطيع تكاليف الزواج جاز أن تدفع أن يدفع له من الزكاة.
الحاج طوال فترة إقامته بمكة ربما تطلب شهرا وزيادة يقصر، كما صح عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر طوال إقامته بمكة في حجة الوداع.
النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام 4 أيام فقط. كم يوم؟ 4 أيام فقط. ووصل اليوم الرابع فجلس الرابع والخامس والسادس والسابع، وصباح الثامن ذهب إلى ميناء. ولذا قلنا من سيجلس 4 أيام فحينئذ يحق له القصر. أما من كان سيقيم أكثر من ذلك فنقول الأصل أداء الصلاة كاملة تامة، بقوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناه أنه إذا لم تضربوا في الأرض فعليكم جناح إذا قصرتم من الصلاة. ولكن ينبغي أن يلاحظ هنا شيء، وهو أن من ذهب في اليوم الثامن من مكة إلى ميناء وكان بعد الحج سيذهب ويسافر إما إلى المدينة وإما إلى بلده، بحيث لن يجلس بعد يوم 13 إلى اليوم 17، فإنه حينئذ يحق له أن يجمع وأن يقصر في ميناء وعرفة والمزدلفة، ولا حرج عليه إذا رجع إلى مكة بعد اليوم 13 فجلس يوما أو يومين أن يقصر وأن يجمع. لكن إذا كان يسمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، فإذا صلى معهم الظهر جاز له أن يصلي العصر مجموعة مقصورة. نعم. عندنا أمران يحصل الخلط بينهما، الأول بيان الحق وتوضيح حكم الشرع، فهذا لا بد من بيانه ولا بد من إيضاحه مهما خالفنا من خالفنا. فعندما يكون هناك حكم شرعي لله في مسألة فلا بد من دلالة الناس عليه وإرشادهم إليه، ولا يقال بأن توضيح الحق في هذه المسائل من الكلام في المخالف، لا، أن تبين حكم الله وتبين أن القول الآخر خطأ يخالف مقتضى النصوص. الأمر الثاني الكلام بالمعائب وما في الآخرين من العيوب، فهذا حرام من أنواع الغيبة. وإذا كان الكلام في العلماء الذين يرجعون إلى الكتاب والسنة تكون الغيبة حينئذ أشنع ويكون إثمها أكثر، لأنه من مضادة أمر الله، فإن الله قصد رفع مكانة العلماء بقوله سبحانه الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فمن استنقصهم فإنه حاول أن يخالف مقصود الشارع. ويحصل من ذلك صد الناس عن الاهتداء بهدي الكتاب والسنة. وما أسلم ما أفضل أن يسلم لسان المرء من الحديث في الآخرين.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: الحكم النساء كحكم الحيض في منع لمس المصحف؟
النفساء لها أحكام الحائض، فكل ما منعت منه الحائض فإن النفساء تمنع منه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحاج إذا نزل إلى العزيزية وصلى منفردا فهل يصلي قصرا كما لو كان بمنى؟
كما تقدم معنا في بيان أحكام القصر. إذا كان هناك عملان، أحدهما مقصود لذاته والآخر ليس مقصودا لذاته، فإنهما يتداخلان. فإذا اجتمع أمران من جنس واحد وكان مقصودهما واحدا فإنه يدخل كل واحد منهما في الآخر. مثال ذلك: لو دخل الإنسان والإمام يصلي صلاة الفجر، صلاة الفجر مقصودة لذاتها أو غير مقصودة؟ مقصودة لذاتها. فحينئذ إذا فرغ من صلاة الفجر يصلي تحية المسجد؟ نقول: لا يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد دخلت في صلاة الفريضة وأجزأت صلاة الفريضة عن تحية المسجد. كيف تجزئ عنها وهي مقصودة لذاتها؟ قلنا: لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها. وهكذا في طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، وطواف الإفاضة مقصود لذاته. ومن ثم إذا أخر طواف الإفاضة إلى ما قبل سفره فإنه حينئذ يجزئه عن طواف الوداع.
يقول السائل: أنا لم أكن للتشهد خلف الإمام فهل يسلم معه؟
ليش؟ نعم، التشهد ركن من أركان الصلاة، ولذا يحسن بالإنسان أن ينجز هذا التشهد قبل سلام الإمام ليسلم بعد سلام الإمام مباشرة. فإن قدر أنه لم ينهي التشهد بعد فإنه ينهيه، لأن التشهد ركن، بالتالي لا يسلم حتى يكمل هذا الركن.
مسافر بعد الحج وأن يكون بمكة بشهرين وهل يكون من حاضر المسجد الحرام؟
من قدم مكة من خارجها ونوى أن يقيم بعد الحج فإنه لا يعد من حاضر المسجد الحرام، لأنه قد قادم إلى مكة بسفر، قد قدم إلى مكة بسفر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أداء عمرة عن عمي متوفى
أن عنده؟ يجوز للإنسان أن يؤدي العمرة عن عمه، لكنه يجعلها في سفرة مستقلة ويجعل لكل سفرة عمرة، ولا يكرر العمرة في السفرة الواحدة، ولا يكرر العمرة في السفرة الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء لم يكن من هديهم تكرار العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل محظورات الإحرام من فعلها
الإحرام على نوعين. النوع الأول ما لا إتلاف فيه، ما لا إتلاف فيه، فهذا إذا فعله الإنسان نسيانا أو جهلا فلا تجب فيه الفدية. ومن أمثلة ذلك تغطية الرأس ولبس المخيط واستعمال الطيب، فإنه قد ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وقد تضمخ فيها بطيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في عمرته، فقال اخلع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق عنك، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفدية لجهله. وأما النوع الثاني من أنواع محظورات الإحرام فهو الذي فيه إتلاف، من مثل حلق الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد، ومثله أيضا ما يتعلق بالجماع. فمن فعل هذه الأشياء في الإحرام ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه، لأن الإثم لا يكون إلا مع العلم وحضور الذهن. قد قال تعالى على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قد قال تعالى لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا بالنسبة للإثم. وأما بالنسبة للجزاء والفدية فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الفدية تجب فيما فيه إتلاف ولو كان الإنسان ناسيا أو جاهلا. وقد خالف في هذا بعض الظاهرية وبعض الحنابلة، وقول الجمهور في هذه المسألة أرجح. فإن قال قائل والصواب والدليل في هذا أن الخطأ في الشريعة لا يكون من أسباب نفي الجزاء وإنما يكون من أسباب نفي الإثم. ولذا لما جاء كعب بن عجرة وكان القمل في رأسه حتى كان يتساقط القمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر رأسه، أليس معذورا؟ نعم معذور. ومع ذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الفدية، فدل هذا على أن العذر في المحظورات التي فيها إتلاف ينفي الإثم ولا ينفي الفدية. ويدل عليه أيضا أن الله عز وجل قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ومن ثم أوجب الدية والكفارة في القتل الخطأ، مع أن القاتل خطأ لا إثم عليه. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الضبع كبش، فهذا دليل على أنه يجب الجزاء فيه إذا قتله الإنسان ولم يفرق فيه بين كون ذلك نسيانا أو جهلا أو غير ذلك. والمخالف استدل بدليلين، أولهما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولكن هذا الحديث في التجاوز، المراد بالتجاوز رفع الإثم، ولم يؤت فيه بعدم إيجاب الفدية. إيجاب الفدية هنا من باب فتح عبادة على العبد، واستدلوا عليه أيضا على عدم وجوب الفدية في هذه الحال بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قالوا متعمدا هنا قيد، فدل هذا على أن إيجاب الجزاء إنما يكون على المتعمد. وهذا الاستدلال استدلال بدليل الخطاب مفهوم المخالفة، فإنه إنما ذكر المتعمد، فأخذنا منها أن غير المتعمد لا يوافقه في الحكم. والقاعدة عند الأصوليين أن الوصف لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة إلا إذا لم يكن له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم. نضرب لذلك مثلا، يقول الله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لو جاءنا إنسان وقال أنا أدعو الولي الفلاني فاحتج علي محتج بهذه الآية، قال الآية في من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له وأنا عندي برهان أن الله فضل الأولياء، فنقول قوله لا برهان له هذا وصف كاشف وليس بوصف مقيد، وبالتالي لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة، لأنه أوتي بهذا اللفظ لا برهان له به من باب التشنيع عليه، كيف تعبد وتدعو من دون الله ما لا دليل لك عليه. فهكذا في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، فإن لفظة متعمدا أتي بها للتشنيع على الفاعل، كما في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة عدل ذلك صياما أو كفارة عدل ذلك صياما أو طعام مساكين. ثم قال بعد ذلك هديا بالغ الكعبة أو طعام ثمن، ثم قال بعد ذلك هو عدل طعام ذلك وعدل طعام مساكين فمن اعتدى شلاية أو ذلك صياما ليذوق وبال أمره ليذوق وبال أمره. فدل هذا على أن الآية جمعت أمرين الجزاء والعقوبة الأخروية، فهذا في المتعمد. أما الناسي والساهي والجاهل فأخذنا حكم الجزاء فيه من السنة، وأما حكم العقوبة والعذاب والانتقام وذوق وبال الأمر فهذا ليس ثابتا في حقه. فدل هذا على أن الصواب أن من فعل محظورات الإحرام التي فيها إتلاف ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه لكن يجب عليه الجزاء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الشائع في بلادنا إعطاء الزكاة زكاة الفطر نقودا، فما هي؟
جاءت النصوص بالأمر بإخراج زكاة الفطر طعاما. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقطر. وجاء في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تخرج صاعا من طعام. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر: طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. وحينئذ الأخذ بظواهر هذه النصوص أسلم وأحسن، وهو الذي يتحقق به مقصود الشارع ويقع الاتفاق على إجزائه. هل لو قال قائل بأن إخراج النقود أفضل لأن حاجة المسكين للنقود أكثر، نقول: لا، هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ لعدد من الأمور. الأمر الأول أن النقود يطلبها كل أحد، والطعام لا يطلبه إلا المحتاج، الطعام لا يطلبه إلا المحتاج. الأمر الثاني أنه لو دفعت نقودا لم يكتف الإنسان المحتاج بأخذ القليل، ستجده يطلب زيادة، بخلاف ما إذا كانت من الطعام فإنه سيأخذ مقدارا معينا مهما بلغ، ثم بعد ذلك يتوقف فيه. ثم بعد ذلك الطعام يصرف في حاجة أساسية وهي الأكل، والنقود قد تصرف في ذلك وقد تصرف في غيره. وهناك حكم ومقاصد كثيرة من كون الشارع أمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ابتداء الرقم يخطر السائل؟
العبد يجتنب ابتغلاء البلغم في الصيام وغير الصيام ويحاول إخراجه. ما دخل في جوف الإنسان بغير قصد منه فإنه لا يؤثر على الصوم، وما دخل من الجوف إلى الجوف ولم يصل إلى الفم فهذا أيضا لا يؤثر على الصوم.
يقول السائل: نمت في الفندق واستيقظت وقد فاتني الظهر، هل أصلي حين ما أقوم أم أنتظر وقت العصر وأجمع جمع تأخير؟
المقيم عليه أن يبادر، يجب عليه أن يبادر فيفعلها قبل وقت العصر وجوبا، والمسافر الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها لأنه مقيم وإقامة مؤقتة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الأبطح فكان يقصر ولا يجمع، وكما كان يفعل في ميناء. فالأفضل في حقك أن تصلي في الحال وأن لا تجمعها مع العصر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أتى بعمرة وأراد يأتي بعمرة أخرى فهل يرجع إلى الميقات الذي جاء منهم أو يحرم من خارج الحرم؟
نقول: الأفضل ألا تأتي بعمرة أخرى لأمرين. الأمر الأول أن في هذا تركا للأفضل، لأن الطواف المجرد أفضل من العمرة، وقراءة القرآن أفضل من الطواف وأفضل من العمرة، وأداء الصلوات النفل أفضل منهم جميعا. بالتالي اشتغل بالصلاة بدعاء الله تضرع بين يديه خير من ذهابك وإيابك. وأما الأمر الثاني فإن هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يقدمون إلى مكة ويجلسون فيها الأيام ذوات العدد، ومع ذلك لم يكن من شأنهم أنهم يكررون العمرة ويكتفون بالعمرة التي فعلوها أول قدومهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: القائلون بأن الاعتكاف لا يجوز أقل من ليلة يستدلون بحديث عمر، وهل ورد في أقل من ذلك أحاديث؟
لم يقل أحد بأن الاعتكاف يشترط له ليلة كاملة. هناك من يقول يشترط أن يكون يوما، لأنهم يشترطون أن يكون الاعتكاف مقترنا بالصيام. وأما اعتكاف الليل وحده فهذا لا يقول أحد يشترط أن تكون ليلة كاملة، فإذا جاز الليلة جاز أجزاؤها، لأن الفقهاء على قولين: منهم من يقول لابد من يوم متكامل، ومنهم من يقول يكفي المقدار اليسير. فحديث عمر اعتكفت ليلة هذا يدل على أنه لا يشترط أن يكون يوما، وبالتالي يكون دليلا للأهل القول الآخر، لأنه ينقض قول المخالف لهم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أبحث أشتري مخدم ما قلت.